السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة، ومع الوصية 6 واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، بصفة خاصة. والكلام يدور حول فضل الصبر وأقسامه وكيفية اكتسابه، وذلك بصفة أخص. فبالأمس ذكرنا شيئا عن فضل الصبر من حيث ذكر في القرآن الكريم في نحو 90 موضعا، واحتفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الصبر في كثير من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم بيان أن الصبر من صور تكريم الإنسان، اختص بها وتميز بها عما سواه. وذكرنا في أقسام الصبر أنه على ضربين: بدني، كأن يتحمل المشاق بالبدن، أو أن يتعاطى الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيره. ونفسي، وهو الذي يجعله يصبر عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. وهذا النوع من الصبر متنوع بتنوع الطباع، فإن كان صبرا عن شهوتي البطن والفرج كان عفة أو سمي عفة، وإن كان صبرا في القتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم الغيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من حظوظ الدنيا سمي قناعة. هذا فضلا عن الصبر على المصيبة، فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر. وأشرنا إلى أن الإنسان لا يخلو من حالة من حالتين في هذا الباب: الحالة الأولى ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها مع مراعاة حق الله تعالى فيها، حق الله تعالى في المال بالإنفاق وفي البدن بالمعونة للحق. وأن الابتلاء يكون بالخير وبالشر، والصبر يعينه على كلي الأمرين، فمن لم يضبط نفسه في الانهماك في الملاذ والركون إليها خرجه ذلك إلى الأشر والبطر، حتى قيل المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وأما النوع الثاني المخالف للهوى فهو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المصائب، وقد بينا هذا سلفا. وذكرنا أحاديث في فضائل الصبر، والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، ثم رحنا نعرج على ذلك بالكلام عن آداب الصبر، كأن يصبر مع أول الصدمة، لا أنه يقضي نهمه فيما يفعل ثم يسكت، أنا ديني صابر، والله صابر، أنت تخليت حاجة للصبر، يعمل كل حاجة أول ما يسمع أنه في حد مثلا مات له، فيعمل حاجات كثيرة أوي، وعدين في الآخر يهمل كذا، يقول لك والله صابر، صابر مني، صابر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الآداب أن يسترجع عند المصيبة، وأن تسكن جوارحه ولسانه، وإن سبقته عينه فلتسبق، فالبكاء جائز، إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك إبراهيم لمحزنون، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالها في موت إبراهيم ولديه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكنه يسر الشامت. ذكرنا ذلك وبينا كلاما للسلف يعني عجيبا في هذا الباب، إنما هو الربط بين الماضي والحاضر، وإلا لا نستطيع أن نذكر إلا هذه العناوين وتلك العناصر. وقفنا على باب في دواء الصبر، بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. اعلم عبد الله رحمك الله أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء، أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد بالشفاء، فالصبر وإن كان شاقا لكنه يمكن أن يتحصل عليه الإنسان بدواء مركب من العلم والعمل. الصبر وإن كان شاقا فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل، فمنهما تركب الأدوية لأمراض القلوب كلها، فيحتاج كل مرض إلى علم وعمل يليق به، كحال الأمراض العضوية الحسية، يذهب إلى الطبيب شخص الحالة أولا، تشخيص المرض أهم من صرف الدواء، وبعدين يبدأ يكتب الدكتور الروشيد، ما يظلش يشخص الحالة، يبقى عنده شوية احتمالات كده، احتمال كذا وكذا وكذا، فيبدأ يدي روشيتة، بسم الله ما شاء الله، مليها وشه ضاق، والراجل المريض ده مسكين، هو قالوا له يعني الراجل ده كشفه بتاعه خفيف كده وبسيط، فروح معهوش هو المبالغ الكبيرة بتاعت الأطباء المشهورين، فراح للطبيب هذا وقالك عشان يعني يبقى كشف بسيط، طلع مش عارف يشخص في الحالة صح، فراح كاتب له روشته اللي هيوفره في العلاج أو في الكشف، جاب أضعافه في الروشته. وعمل إيه؟ الأدوية لخبطت في بعضيها، الراجل بالسلام ازداد مرضا أو انتهى الأجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لابد من تشخيص المرض لوصف العلاج. فإن العلل إذا اختلفت اختلف العلاج، والعلاج معناه مضادة العلة. شوف الحاجة للعلة الموجودة أو المرض الموجود، يدي العلاج المضاد لها ليكون سبب من أسباب الشفاء. فكيف يكون دواء الأمراض مع الصبر؟ لو أن إنسانا افتقر إلى الصبر في فتنة النساء، فتنة النساء شديدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهو هذا الشخص المتحدث عنه لا يصبر عن الجماع مثلا، شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، القلب بيشتهي والعين بتنظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي الحديث العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لذلك هذا ضرب من الزنا، قدر من الزنا في بني الإنسان، كتب على ابن آدم قدر من الزنا، نسأل الله العافية. فاسم الزنا الأعضاء، ما فيهوش حد، لكن هو المدخل لما بعده. ولذلك الله عز وجل لم ينهى عن الزنا مباشرة بقوله ولا تزن، بل نهى عن مقدماته التي تؤدي إليه بقوله ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، وقربانه بمقدماته النظرة، المصافحة، الاختلاط، تبرج النساء، التحرش، التعليم المشترك، العمل المختلط، وهكذا. كل ده وسائل لفتح أبواب الزنا على مصاريعها. في نفس الوقت بيعقد لك الزواج، فيما بيسر الحرام ويصاحب الحلال. لذلك في شباب كتير عازف عن الزواج، هيجيب منين يعملين مشكلة الشقة والفرش والعفش والمهر والدنيا مفتوحان في الحرام والعياذ بالله. فمقدمات الزنا زنا، جمعها أحمد شوقي في بيت شعر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وعندك من الحكم للشيخ الغزالي، إذا اتفقنا على أن السل مرض، أيام كان السل منتشر بقى في الستينات، دلوقتي إذا اتفقنا على أن الكورونا مرض، لن نختلف في منع أسباب العدوى. وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة، لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. تبرج النساء معروف، والاختلاط برضو معروف، والانطلاق اللي هو الإعلامي وقالك المعسكرات المختلطة والصور العارية والمجلات، حاجات كده يعني أعداء الإسلام يعملون سياسة النفس الطويل. فإذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع وقد غلبت عليه بحيث لا يملك فرجه ولا عينه ولا قلبه، فعلاج ذلك بثلاثة أشياء، فعلاج ذلك بثلاثة أشياء: أحدها مواظبة على الصوم، المواظبة على الصيام، والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام، أنه ممكن يصوم ويجي يديها في وقت الإفطار بما لا يجعل للصيام الفائدة المرجوة منه، التي يراد بها كسر حدة الشهوة عنده. والحديث وارد في هذا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء وقاية ومانع من المعصية. فالمواظبة على الصوم والاقتصار عند الإفطار على قليل من الطعام. الثاني: قطع الأسباب المهيجة، قطع الأسباب المهيجة. الأسباب بتؤدي للنتائج، أو المقدمات بتؤدي للنتائج. يقعد يتفرج على ما يثير الغرائز في الأفلام، في المسلسلات، في الإعلام، في الواقع، في المواصلات، السينما والمسرح، في الدنيا مليانة. بس احنا بنقول أمثلة كما يقال على سبيل المثال إلى الحظ. فيقطع تلك الأسباب المهيجة، فإن هذا إنما يهيج الشهوة، وتهيج الشهوة بادئ ذي بدء بالنظر، والنظر مرتبط بالقلب، والقلب يحرك الشهوة، ودواء هذا العزلة، اعتزل هذه الشرور، والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة. يجيش واحد يقول لك انا هقعد اتفرج على فيلم، والله انا اغض بصر كل ما يجي منظر مش حلو، يعني استغفر الله استغفر الله، هو الفيلم ابو ساعتين ده يعني، طب ما هو كله يعني، انت ايه المنظر اللي مش حلو اللي تقصد ان انت يعني هتبص كده بعيد وتبص لمراتك وتشوفها بتبص ولا لا، وبناتك اللي حواليك المراهقات، والله ده حاجات يعني إنما هي فتن آخر الزمان. والله كله قاعد إيه المنظر اللي معجبين، هو يعني خلاص في المعمع. طب وهي المتبرجة دي من أول الفيلم، وجايبين لك نساء على الفراز، امرأتك جنبيهم، هتروح فين بقى في جمال الفنانات والغانيات والراقصات؟ هتتخيلها أنت زي شيخ الغفر، وقال ايه بس المنظر ازاي يعني، واللي رايح يصيف، طب ان شاء الله هتلاقيه في التصيفة يعني الشاطئ ده يعني هيكون ايه يعني، والله انا لا احرمه، قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من النساء، لكن ما يترتب عليه هو الحرام. يقول لك لا العيال اجبرونا ننزل الصيف، ايوه يا عم بس ان شاء الله تنزل انت، وازاي وفين؟ هي الحكايه بس هتبقى نسبيه. هتقول لي هنزل في نص الليل، تنزل في نص الليل ازاي؟ هطلب بنزل الفجر، فما هتلاقي برضه شويه ناس محترمين عاوزين ينزلوا الفجر، وفي ناس بيتضايقوا من اللي مش عارف ينزل الفجر، وايه ده؟ ليه في لبس خاص بالبحر بيسموه البتاع بالكيني، قال ايه تطلع لنا الموضة اللي طالع على الايام دي المايوه الشرعي؟ مايوه شرعي؟ مايوه شرعي؟ ايه المايوه الشرعي؟ حاجة كده خفيفة شفافة تاخد المرأة من عند رقبتها لغاية رجليها، كأنه لابسة شراب كده يعني مطاط ومغطي كل الجسم، وفي نفس الوقت مجسم كل الجسم ومعاه ووصف يعني. طب هو الحجاب ده عش الميود عشان يبقى شرعي مش لازم يبقى تخين وواسع وفضفاض ولا يصف ولا يشف، يشف وما هوش خفيف وما هوش كده. انت ده فكرني لما كنا احنا صغيرين نشوف حاجه اسمها رقصه الباليه، كنت بسميها البلا اهو. والايه ده النساء المتدينات ينزلوا البحر بالمايوه الشرعي، مايوه شرعي زي المنوكير الشرعي ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا
بالله.
وطبعا احنا عندنا الشواطئ ثلاث، شاطئ فيه حتتين وشاطئ فيه حته والثالث من غير ولا حته. انت رايح تصيف تقول لي والله ان شاء الله ناوي يعني بس صيف افتح العيال بس اغض البصر ان شاء الله.
طبعا ما المصحف
ابقى ماسك المصحف انا قاعد على الشط واغض البصر. تغض منين؟ تغض ازاي؟ ده انت ابليس بيقول ثم الآتي انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. انت بقى هتلاقي الاربع جهات وهتلاقي فوق وتحت اكثر من ابليس نفسه. فالصبر على مثل هذا ما روحش المسجد. طب ومراتي ولا خليك راجل يا عم، خليك راجل.
طب
دي ازاي صحيح؟
طب وحتتين وحتتين وحته وجدتها كل
والجد حتى والجد. فقطع الأسباب المهيجة التي تهيج بالنظر، والنظر تصل بالقلب والقلب يحرك الشهوة. فدواء هذا العزلة والاحتراز عن مضان وقوع البصر على الصور المشتهاة. فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ولا يمنع عنه إلا غمض الجفن أو الهرب في المكان. أغمض اللي هو قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أش يغضوا أبصارهم؟ يغضوا من أبصارهم، ومن دي للتبعيض، يعني كل ما تشوف منكر غض بصر. ما فيش منكر، شوف الدنيا تمتع بالطبيعة الجميلة وشوف الأشجار وفتح عينيك انت وماشي في الطريق عشان ما تنزلقش. إن كنت سائق لازم تبقى في احتياطات بتقود السيارة، فعشان كده يغض من أبصار مش كل أبصاري.
وصل الحاجة
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هترتب عليه ايه؟ واحفظوا فروجهم. هتغض البصر تحفظ الفرج، ما في غض بصر ما في حفظ فرج، فمقدمه ونتيجه. ليه يا رب؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والآية دي عامة في الرجال والنساء،
للمؤمنين
رجالا ونساء، ولكن خص المؤمنات بآية أخرى وزاد عليها من التعليمات ما شاء الله. فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هي لها تشتهي الرجل كما يشتهي الرجل المرأة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يمكن أنت تنظر نظر عابرة إنما هي التمعن.
لعل أحد يقول هذه نزلت للمؤمنين والمؤمنات، لكن المسلمين والمسلمات قد يجوز لهم بعض الشيء.
نعم هي جهة
قل للمؤمنين والمؤمنات.
أيوة لا خلينا نكمل الدرس عشان مش هنطول. يبقى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه زي الأبنية بس دي للنساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. على يعني أقوى التفسيرات ما ظهر لا ما أظهرته. فيراد به ظاهر الثياب هيكل العام إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إيه النهاردة الواحدة منتقبة وعاملة طرح لف والعباية مجسمة للجسم وللصدر. لا ده فيه كان أول ما طلع الحجاب خمار نازل كده. لا تعرف فيش حاجة مجسمة. إنما لعبة أيدي الأعداء في نقاب المسلمة وحجابها بحيث تبقى مجسمة. ولو تفتكر أيام البردة وأيام الملاية. بس ما كانتش الملاية اللفة بتاعت وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. اللي هو الزوج سمي بالبعل لأنه سيد. السيد يقول عليه بس يتقي الله في زوجته. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن المسلمة بس. واشترط العفيفة أيضا أو ما ملكت أيمانهن لما كانت موجودة. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. نوع من الرجال كان كده يعني منهمش في النساء من قريب ولا من بعيد. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يحدد له عمر لأنه بيختلف باختلاف الزمان والمكان. المهم ما كنتش عارف حاجة في أي حاجة. إنما النهاردة العيل عنده 8 سنين ويقدر يوصف لك العروسة من شعرها إلى خمس قدميها وهو عنده 8 سنين مثلا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. النهاردة الموضة لازم يبقى مثلا في كعب وكعب عالي ويكون في حدوة زي بتاعت الفرس وطقطق بقى لأن الخلخال مش موجود. موضة وبطلت دلوقتي البديل عنها انفياد حاجة ما بترمش. إنما أطرح فيه بدائل بقى. شوف لما ربنا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. خلخال بتاع زمان. شوف البدائل دلوقتي اللي بتخلي المرأة يعني لازم أي حد كده إيه تلفت انتباهه بالطقطقة في المشي والتمايل وإلى آخره. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
تضرب الأرض برجلها وتحتاج
كلها. آه؟
طلع باين.
لا ربنا ابتلاهم
بعد مرض العمود الفقري. نسأل الله العافية. أيوة بتوع الكعب العالي دول. فيكون علاج هذا الشيء غض البصر أو أن يهرب من الأماكن التي فيها الفتن. الأمر الثالث تسلية النفس بالمباح من جنس المشتهى. يدور على البديل الحلال وذلك بالنكاح. وكل ما يشتهيه الطبع من الحرام ففي المباحات غنية عنه. لازم يكون في باب حلال. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. الله. طبعا ملك اليمين ليس منسوخا بس مش موجود دلوقتي. بقول شوية موجودين هناك في موريتانيا لكن انت حاجة يعني لا تكاد تذكر من الشاذ الذي لا يقاس عليه. إنما الزواج وسبحان الله لما يكون الذي خلق فعلم فحكم، يعلم أن من عباده من لا يكفيه الزوجة فيجعل له التعدد. قوي، رجل قوي، زوجة حيلت مريضة صغيرة عندها مش عارف ايه او إيه. خلاص يبقى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الجماعة المخرفين يجي ياخذ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في اول السورة ويروح حاططها مع الآية اللي في نص السورة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. لا، دي حاجة ودي حاجة. القرآن لا يضرب بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما أراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الميل القلبي، حب، إنه يحب واحدة أكثر من الثانية ونصيبه كده، حب يتجوز من الثانية طلعت عينيه فبقى يحب القديمة، أو من كتر ما القديمة طلع عينيه فالجديدة بالنسبة له دي اللي هنا واللي هناك ست الستات، فلازم يحب واحدة أكثر من الثانية، وده حاجة مش بإيده. فلا تميلوا كل الميل، حب براحتك بس العدل يستمر، ده اسمه الميل القلبي. انما العدل المادي، ايه المشكله في العدل المادي؟ مبيت ليله هنا وليله هنا، العدل في المبيت والعدل في الانفاق، عدل في الزكاه. طب ومطلوب منه العدل برضه في الجماع؟ قالك لا، قد ينشط ليله ولا ينشط ليله، لا غبار عليه. فسبحان الله، يبقى الحلال هم تركوا هذا الحلال ودوروا على الحلال، ولذلك كل المجتمعات بتستبيح الآن العشيقات وتحرم تعدد الزوجات. وانت تقدر هنا تعلن ان معك زوجتين؟ يوم الأمن يجي لك او البتاع البوليس، ايه ده؟ قول هذه زوجة والتانية عشيقة. وفي بلاد المسلمين كانوا يعملوا كده فترة من الفترات، في تونس يسألوا حليلة ولا خليلة، طلعت حليلة يطلع السجن، وطلعت خليلة براء. مجتمع الغربي كله ما فيهوش تعدد زوجات، لكن تعدد للعشيقات من غير قيد ولا شرط. احنا اسلام نظيف، فدانا البدائل الحلال. وبعدين تعدد الزوجات يا اخواني ما هوش للرجال على قد ما هو للنساء. النهارده لما مجتمعاتنا حرمت تعدد الزوجات، شوف النهارده الملايين المليانه، الملايين من النساء اللي هم اللاتي تعنت، اللي وصلنا سن من 30 إلى 40 بلا زواج. مش هقول لك من 20 إلى 30، احنا كان زمان، انا حضرت الزمن ده، البنت توصل لكام و20 يقولوا عليها في القريه فاتها السوق. دلوقتي بيحسبوا العنوسه من بعد 30، من 30 إلى 40 عنوسه، غير الارامل غير المطلقات، بنسبه خطيره جدا في بلد زي مصر. طبعا مصر وصلت 100 مليون وشغالين دلوقتي على تحديد الناس. ويعني مصر جنب الصين ولا اليابان ولا مين؟ العاوز يستغل الثروه البشريه. انما القضيه في مخططات لاعداء الاسلام، احنا بننفذ. انما الموضوع غير كده.
عملوا قانون يا دكتور في السكان دوت ان البنت تتجوز اقل من 18 سنه او الولد.
وزي
اللي متجوز المهم الأخطر يعني إن لو اتجوزت في سن صغير وأرجعت لا ما يسجلش، أما لو من حرام يسجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاوز أقول لك اللي بيتكلم على سن الزواج بيتكلموا كأنهم جايين من المريخ. عليكم السلام. هو إحنا عندنا دلوقتي الزواج مبكر عشان نسن قوانين للزواج اللي المبكر؟ يبقى عندك في موضوع شهوة الإنسان يبقى الصبر عليها بثلاثة العلاج، ثلاثة أمور. صيام وقطع الأسباب المهيجة وتسلية النفس بالحلال كالزواج. وهذا هو العلاج الأرفع في حق الناس، لأن قطع الغذاء يضعف ولا يقمع الشهوة بخلاف هذا. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه المجاهدة، فإن من عود نفسه مخالفة الهوى غلبها متى أراد. واعلم أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة كف الباطن من حديث النفس، كف الباطن من حديث النفس، وإنما يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل فترك نفسه للوساوس، فإن الوساوس لا تزال تجاذبه. ولا علاج لهذا إلا قطع العلائق وجعل الهم هما واحدا، زي ما في الحديث من جعل همومه هما واحدا، حاضر، جعل همومه هما واحدا هو طاعة الله عز وجل أو مرضاة الله عز وجل، كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. يصرف همومه من التفكير في العلائق الدنيوية والشهوات والنساء وكذا وكذا إلى التفكير في خلق الله، في ملكوت الله، يصرف الفكرة إلى ملكوت السماوات والأرض، إلى عجائب صنع الله تعالى، إلى جميع أبواب معرفة الله تعالى، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووساوسه. وإن لم يكن له سير الباطن فلا ينجيه إلا أذكار متواصلة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيشغل نفسه بقراءة القرآن والأذكار والصلوات، وهو يحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب بالحضور، للأسف باللسان فقط، يحاول يستحضر القلب، فإن الفكر الباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة، فهذا الذي يمكن أن ينال بالاكتساب والجهل. فأما مقادير ما ينكشف ومبالغ ما يرد من لطف الله تعالى من الأحوال والأعمال، فعلى قدر جهد الإنسان وإخلاصه على قدر ما يأتيه فضل الله عز وجل وإحسانه، فهو رزق، فهو رزق، مجاله في أو مثاله كالصيد يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق، فقد يقل الجهد ويكثر الصيد. في واحد هو بيرمي الشبكة ما شاء الله، هو مطلع الشبكة مش قادر يشيلها ويجيب معاه مجموعة ينفعش لمجرد أول رمي. وفي من يطول جهده ويقل صيد، يبقى طول النهار واقف مسكين وفي الآخر طلع له سمكتين ثلاثة من الشبكة، يبقى هذا رزق. قد يقل الجهد ويكثر الصيد، وقد يطول الجهد ويقل الصيد. والمعول وراء هذا الاجتهاد على توفيق الرحمن سبحانه وتعالى، فإنها توازي أعمال الثقلين، وليس ذلك إلى اختيار العبد، بل اختياره أن يتعرض لنفحات الله، واختياره أن يتعرض لرحمات الله، بأن يقلع عن قلبه جواذب الدنيا، فإن المجذوب إلى الدنيا إلى أسفل سافلين، وإنما يجتهد لأن يجذب قلبه إلى العلا إلى أعلى عليين. فكل منهوم بالدنيا هو منجذب إليها، فيجتهد في قطع العلائق الجاذبة، لما ورد في الحديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. تجي له نفحة زي الأيام المباركة دي يشد حيله فيها، تقعد معاه، تقعد معاه بقيت السنة بقيت العمر، نعبت بيت السنة يجددها مع السنة الجديدة، ونعبت بيت العمر يبقى فضل الله ورحمته. ويا ما ناس كانوا بعيدين تماما، شوف هو بس جاله رمضان فأروح أفرح برمضان وصلي وأعمل، وداخل صلى مع الناس في الجامع صلى هوب والنفحة الإلهية كانت خلص فتح الله له وفتح عليه. إن في أيام دهلكم لنفحات ألا فتعرضوا له. فالذي علينا تفريغ المحل، قلب هذا يتفرغ لله، والانتظار لنزول الرحمة كالإنسان الذي يزرع الأرض. ما دوره؟ يصلح الأرض وينقيها من الحشيش ويضع فيها البذر أو البذور، وكل هذا ليس بشيء ما لم يمن الله عز وجل عليه بالمطر، فكل ذلك لا ينفع إلا بالمطر. ولا يدري متى يقدر الله أسباب المطر إلا أنه يثق بفضل الله تعالى، ومع هذا اليقين يمطره الله عز وجل. وكذلك قلما تخلو سنة وشهر أو يوم عن جذبة من الجذبات أو نفحة من النفحات. فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من حشيش الشهوات، وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص، وعرضه لمهاب ريح الرحمات. وكما يقوي انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهور الغيم، فكذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلب، مستغلا الأوقات الشريفة كيوم عرفة ويوم الجمعة وشهر رمضان مع والثلث الأخير من الليل، والهمم والأنفاس أسباب لاستدراج رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. هذا مثال جميل، إنه ينبغي للإنسان أن يطهر قلبه من حشيش الشهوة. دائما تشوف الفلاح عمله يقعد بقى ينقي الأرض ما يتمهاش كده، وإلا ويبذر فيها بذر الإرادة والإخلاص، ويتعرض لمهاب ريح الرحمة. وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع عند ظهور الغيم، فكذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم ونشاط القلب كيوم عرفة ويوم الجمعة وفي رمضان تسع من ذي الحجة ثلث الآخر من الليل عيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة كشعيرة تعظم عصر الجمعة وساعة الجمعة، أوقات كثيرة عندك لما نتوسع في هذا الباب بين الأذان والإقامة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مع نهاية التشهد وقبل التسليم ليتسمى أدبار الصلوات. لأنا بطول فيها والناس تعلان يا أبو طاهر، بس أنا بطلت أطول يا أوي يعني تعال على نفسك شوية، يعني من تضيع السنة دي وتخلي الناس تنبسط، بس يا رب ينبسط. مع الهمم والأنفات أسباب لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره، بحكمته وتقديره سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب المعينة على الصبر، أسباب معينة على الصبر. وأنتقل من الكلام عن الصبر من خلال مدارج السالكين أو من خلال مختصر منهاج القاصدين إلى كلام نفيس لابن القيم في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقد ذكر كلاما عظيما حول الصبر، فهو ذكر رحمه الله تعالى أن الصبر نقيض الجزع، ويطلق على كل من حبس شيئا فقد صبره، والصبر حبس النفس عن الجزع، وفي الشريعة أو الاصطلاح هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره، وقيل هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كما قيل إن الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه. وهناك صبر وتصبر واصطبار ومصابرة، والفرق بين الصبر والتصبير والاصطبار والمصابرة والاحتمال فرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا له وملكا سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة، فإنه موضوع للتكلف، الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، الشجاعة بالتشجع، والكرم بالتكرم، ونحو ذلك. وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، وكذلك سائر الأخلاق. وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإن افتعاله للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر بالعبد حتى يصير اصطبارا، يعني كأنها مراحل. وأما المصابرة ففي باب آخر، كل ما سبق بين العبد ونفسه. أما الاصطبار فبين العبد وغيره، وذلك في مقاومة الخصم في ميدان المعركة، فيسمى ميدان الصبر، والمطلوب المصابرة لأنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة، وكل ذلك مذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهي حالة في الصبر مع خصمه، والمرابطة هي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه وتعالى أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ممكن يكون استنافته
ماشي. احنا برضو في التشطيب خلاص قربنا من الساعة.
فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. وأما الفرق بين الاحتمال والصبر، إن الاحتمال للشيء يفيد ككظم الغيظ فيه، والصبر على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل، والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله. وصبرت على خطوب الدهر أي حبست النفس عن الجدع عندها، ولا يستعمل الاحتمال في ذلك لأنه لا تغتاظ منه. لماذا سمي الصبر صبرا؟ حكى الشيخ أبو بكر بن الأنبار عن بعض العلماء أنه قال إنما سمي الصبر صبرا لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم، لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم. كل داء الصبر يعني يعرف يعنيه هو أدي مر، لذلك الشاعر قال وسأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. والصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها دين الإسلام، لذلك تكرر ذكره في القرآن كثيرا. وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، نذكر بعضها. الأمر به، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، كما قال واصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنهي عما يضاده كقوله تعالى ولا تستعجل لهم، كذا قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكذوب. ثالثا علق الفلاح عليه، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على أي عمل آخر كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الخامس تعليق الإمامة في الدين على الصبر واليقين، وهو قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي معنى هذه الجملة من الحديث يتصبر أي يطلب توفيق الصبر من الله، لأنه لا يكون إلا من الله، لذا جاءت الآية واصبر وما صبرك إلا بالله، أن يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه، وهو تعميم من بعد تخصيص، لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية. أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه، يصبره الله فيسهل عليه الصبر، فتكون الجمل مؤكدات ويؤيد إرادة معنى العموم قوله عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد من عطاء، أي معطي أو شيئا أوسع، أي أشرح للصدر من الصبر، وذلك لأن مقامات الصبر هي أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطراب. وهذه المرأة التي فقدت ولدها لما علمت أن جزعها لا يجزي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له: قد صبرت. فأخبرها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأخير قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، هذا على سبيل الاستحسان لأمر المؤمن، أي لشأنه، فإن شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم فصل صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه حال المؤمن وكل إنسان، فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين: إما سراء وإما ضراء. والناس في هذه الإصابة ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن. فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، وإن أصابته الضراء صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر على الله فكان خيرا له، فنال بهذا أجر الصابرين. وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح، أو نعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل، شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل، فيشكر الله فيكون خيرا له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين ونعمة الدنيا. نعمة الدنيا بالسراء ونعمة الدين بالشكر، فهذه حال المؤمن. وأما الكافر والعياذ بالله فهو على شر، إن أصابته الضراء لم يصبر بل يضجر ويدعو بالويل والثبور وسب الدهر وسب الزمن. والحديث فيه الحث على الصبر على الضراء، وأن ذلك من خصال المؤمنين. فإن رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرا محتسبا تنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر على الله، فذلك عنوان الإيمان. وإن رأيت بالعكس فلوم نفسك وعدل مسيرك وتب إلى ربك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وقال عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر: ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعاضه مكان من تزع منه الصبر، يعني عوضه الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزع منه. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى إليه ضيقا من حاله ومعاشه واغتماما بذلك، فقال: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. وذكر له خلاله يذكره نعم الله عز وجل عليه، إنه كل نعمة ممكن تأخذ بدل منها 100,000 ناقة مثلا، وهو يقول: لا لا. فقال يونس: أرى لك 100,000، مئات الألوف، وتشكو الحاجة وتشكو الحاجة. وعن إبراهيم التيميني قال: ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله تعالى. هذا وللحديث بقية بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.